إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس المصطلح في شرح متن نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى إلى قوله: الصحيح لذاته. قال: وخبر الآحاد لنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرحهما. فأنا في هذا الموضع يتكلم ابن حجر رحمه الله تعالى عن تعريف الحديث الصحيح، عن تعريف الحديث الصحيح وما يتعلق به من المسائل. فعرفنا قبل ذلك أن الحديث ينقسم إلى متواتر وآحاد، ينقسم إلى متواتر وآحاد. المتواتر كله من قسم المقبول، كل الأحاديث المتواترة داخلة في قسم المقبول، وأما حديث الآحاد فينقسم إلى مقبول ومردود. حديث الآحاد منه المقبول ومنه المردود. المقبول من حديث الآحاد نوعان: صحيح وحسن. ننتبه لهذا التقسيم، يعني عندنا كان عندنا شجرة يعني تتفرع، عندنا الحديث ينقسم إلى متواتر وآحاد. المتواتر هذا كله داخل في قسم المقبول، وأما حديث الآحاد فمنه المقبول ومنه المردود. طيب، المقبول هذا ينقسم إلى صحيح وحسن، وبعدين الصحيح ينقسم إلى صحيح لذاته وصحيح لغيره، والحسن ينقسم إلى حسن لذاته وحسن لغيره. واضح؟ يبقى عندنا نستطيع أن نقول المقبول يشمل طبعا المتواتر، ومن الآحاد الحديث المقبول أيضا ينقسم إلى صحيح لذاته ولغيره وحسن لذاته ولغيره. هذه أربعة أقسام. طيب، ما علاقة هذا التقسيم بالتقسيم السابق للآحاد؟ قلنا الآحاد تنقسم إلى مشهور وعزيز وغريب. كل واحد من هذه الأنواع الثلاثة، المشهور والعزيز والغريب، فيه يعني الصحيح لذاته وفي صحيح لغيره وفي حسن لذاته وحسن لغيره. كل هذه الأقسام يعني يمكن أن تتفرع على المشهور وعلى العزيز وعلى الغريب. واضح؟ وكذلك المردود أيضا، المشهور قد يكون مقبولا بأي نوع من أنواع الأربعة أو يكون مردودا، والعزيز برضو ممكن يكون مقبولا بأي نوع من أنواع الأربعة، يعني سهل ذاته أو لغيرها أو حسن ذاته أو لغيرها، أو يكون مردودا. والغريب برضو قد يكون مقبولا بأي نوع من أنواع المقبول أو يكون مردودا. واضح كده؟ نعيد مرة أخرى. عندنا الحديث ينقسم إلى متواتر وآحاد، المتواتر كله في قسم المقبول. الآحاد سواء كان مشهورا أو عزيزا أو غريبا ينقسم إلى مقبول ومردود، والمقبول ينقسم إلى صحيح لذاته ولغيره وحسن لذاته وحسن لغيره. فهنا إن شاء الله تأتي تعريف كل نوع من هذه الأنواع وشروط كل نوع من هذه الأنواع. طيب، فيقول: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند أو متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. إذن هنا عرف الحديث الصحيح لذاته بأنه الحديث الذي توفرت فيه خمسة شروط. الحديث الصحيح لذاته من خلال هذا التعريف الذي ذكره المؤلف هو الحديث الذي توفرت فيه خمسة شروط. الشرط الأول أن يكون راويه عدلا، وبرضو كل شرط من هذه الشروط سنوضحه إن شاء الله. الشرط الأول أن يكون راويه عدلا، الشرط الثاني أن يكون راويه تام الضبط، أن يكون راويه تام الضبط يعني ضابطا ولكن إيه الضبط يكون تاما. وبعدين الشرط الثالث أن يكون هذا الحديث متصل الإسناد، الشرط الثالث هذا هو اتصال الإسناد. الشرط الرابع عدم العلة، والخامس عدم الشذوذ، عدم العلة وعدم الشذوذ. واضح؟ يبقى هذه خمسة شروط. طيب هذا هو الصحيح لذاته. طيب الشرط الأول اللي هو العدل، ما معنى العدل؟ المؤلف رحمه الله في شرحه على النخبة قال: العدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. العدل هو إيه؟ من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. إذن العدالة هذه يعني صفة دينية، صفة دينية تتعلق بالشخص أنه له ملكة، يعني وهبه الله سبحانه وتعالى ومنحه هذه المنحة التي تحمله يعني فيما فطره الله عليه وجبله عليه من الأخلاق والطبائع، ما يحمله على ملازمة التقوى وملازمة المروءة. هذا تعريف العدل. وفي اصطلاح المحدثين أيضا يعني حتى يكون الإنسان عدلا تقبل روايته في الحديث، يشترطون فيه أن يكون مسلما، أن يكون مسلما، وأن يكون بالغا، وأن يكون عاقلا. كل هذا من إيه؟ من يعني مما تتحقق به العدل، أن يكون مسلما، إذن غير المسلم لا يكون عدلا، وأن يكون بالغا، فغير البالغ لا يكون عدلا، لا يكون يعني أهلا للتحمل، لأن ليس عنده هذه الملكة التي تحمل على المروءة مع الصغر، يعني ربما لا يتورع عن بعض عن الكذب أو عن الخطأ. فأن يكون مسلما، وأن يكون بالغا، وأن يكون عاقلا، وأن يكون سليما من الفسق، وسليما من خوارم المروءة، سليما من الفسق وسليما من خوارب المروءة. يبقى هذه خمسة شروط للعدالة. لا يكون الراوي يعني عدلا إلا إذا توفرت فيه هذه الشروط اللي هي الإسلام والبلوغ والعقل والسلامة من الفسق ومن خوارب المروءة. ويلاحظ أن هذه الشروط بعضها شروط للتحمل والأداء، وبعضها شروط للأداء فقط، بعضها شروط للتحمل والأداء، وبعضها شروط للأداء فقط. يعني راوي الحديث يمر بمرحلتين، المرحلة الأولى اللي هي مرحلة التحمل، اللي هي تلقي الحديث عن شيوخه، اللي هو المرحلة التي يكون فيها تلميذا يستمع إلى الحديث من شيوخه ويتلقى الحديث عن شيوخه، فهذه المرحلة تسمى مرحلة التحمل. طيب بعد أن يتحمله، بعد أن يتحمل الحديث، تأتي بعد ذلك مرحلة الأداء، عندما يكون معلما يقوم هو بتبليغ هذه الأحاديث وروايتها للآخرين. فبالنسبة للإسلام نقول العدالة لها خمسة شروط: الإسلام والبلوغ والعقل والسلامة من الفسق ومن خوارم المروءة. بالنسبة للإسلام فهو شرط للأداء لا للتحمل، الإسلام هذا شرط أداء وليس شرط تحمل، يعني لا يضر أنه يتحمل وهو غير مسلم، لكن المهم أنه عندما يؤدي يكون مسلما. ولذلك يعني تقبل أحاديث يعني من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشرك ثم أسلم بعد ذلك فيكون حديثه مقبولا. كثير من الصحابة رضي الله عنهم يحكون مثلا قصة إسلامه، قصة الإسلام هذه فيها أحداث وقعت قبل إسلامه، يعني يحكي الصحابي مثلا قصة إسلامه وما قاله له النبي صلى الله عليه وسلم، تجد أحداث القصة فيها جزء قبل الإسلام، أنه يعني التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وغير مسلم وقال له كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له كذا، إلى أن يسلم مثلا في نهاية القصة. طيب الجزء اللي هو قبل الإسلام هذا وقت أن تحمله لم يكن مسلما، لكن عندما أداه كان مسلما فكان أداؤه صحيحا. طبعا إذا أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم صار صحابيا، لكن لو أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعد إيه؟ يقال له تابعي مخضرم، اللي هو سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يعني مشركا وقت سماعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعدين أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حصل من بعض الناس يعني، فيوصف بأنه تابعي مخضرم، يعني تابعي وسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل التنوخي رسول هرقل. التنوخي هذا رجل من نصارى الشام وكذا، وأرسله هرقل رسولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلمه رسالة هرقل وسمع الجواب وكذا، وبعدين أسلم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو تابعي، ولكن يقال له تابعي مخبرم، يعني أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم، وروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر رواية متصلة ليست مرسلة. يعني التابعي في العادة إذا روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقال له يقال لحديثه مرسل، لكن التابعي المخضرم إذا روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم مخضرم، ميم خاء ضاد راء ميم مخضرم. فالتابعي المخضرم أصل الخضرمة يعني هي إدراك عصرين، يعني الشخص الذي أدرك عصرين بصفة عامة، يعني المعنى اللغوي العام للخضرمة هي إدراك عصرين يعني مختلفين أو كذا. فالتابعي المخضرم هذا إذا روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون حديثه متصلا ليس مرسلا. طيب نرجع مرة أخرى نقول شروط العدالة. أول شيء الإسلام، بعدين البلوغ. البلوغ هذا أيضا شرط في في الأداء وليس شرطا في التحمل، بمعنى أن الطفل لو تحمل وهو صغير قبل أن يبلغ فتحمله صحيح، تحمله صحيح قبل البلوغ، ولكن إذا أدى وهو طفل لا يقبل منه. وأما إذا يعني بلغ وبعدين حدث بما سمعه في الصغر فإنه يقبل، كما في صحيح البخاري مثلا من حديث محمود بن الربيع رضي الله عنه قال: عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين. فكان يعني طفلا صغيرا له 5 سنوات، والرسول صلى الله عليه وسلم داعبه، يعني كان يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل صغير وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم مضمض يعني وضع الماء في فمه فمج يعني بخت قليلا من الماء يعني في وجهه مداعبة له يعني، فعقل هذا لو كان طفل يعني عمره 5 سنوات، لكن يعني هذا علق بذاكرته يعني من الرسول صلى الله عليه وسلم وحدث به وهو كبير فقبل منه. فإذا الطفل يعني يقبل تحمله لكن لا يقبل أداؤه، فإذا بلغ قبل أداؤه. الإسلام والبلوغ والعقل، لكن العقل هذا شرط للتحمل والأداء، لابد أن يكون وقت التحمل عاقلا وأن يكون وقت الأداء عاقلا أيضا. يعني المجنون لا يقبل تحمله ولا أداء، يعني حتى لو كان مجنونا ثم أفاق يعني شفي ويحدث أنه عندما كان مجنونا سمع كذا وكذا، لا يقبل منه هذا لا التحمل ولا الأداء. وبعدين عندنا بعد ذلك السلامة من الفسق ومن خوارم المروءة، هذان أيضا شرطان للأداء فقط وليس للتحمل. يعني لو كان وقت التحمل فاسقا أو مخروم المروءة لا يضر هذا، ما دام يعني لا يخل بصحة تحمله من باب أولى، لأنه إذا كان الشرك نفسه لا يمنع صحة التحمل من باب أولى، طبعا الفسق وخوارم المروءة هذه من باب أولى. طيب ما المقصود بالمروءة؟ هو طبعا في تعريف العدالة قلنا من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. طيب التقوى أضفت باجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة، هذا تعريف التقوى، هي اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. طيب المروءة، المروءة هي اجتناب مساوئ الأخلاق ورذيل العادات وما يخالف الأعراف السليمة والطبائع المستقيمة، يعني ما يخالف الأعراف السليمة الأعراف الصحيحة التي ليس فيها مخالفة للشرع. أنه أحيانا يكون أعراف الناس أحيانا تكون مخالفة للشريعة، هذه لا يبالى بها، أو الناس مثلا تعارفوا على استنكار شيء يعني من شريعة الله تعالى، مثلا الناس تعارفوا على استنكار الحجاب مثلا للمرأة وكذا، تتحجب مثلا الحجاب هذا مخالف لعرف البلد لا يبالى بهذا العرف، أو الناس مثلا تعارفوا على استنكار مثلا إطلاق اللحية أو استنكار شيء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو مما أمر به الشرع، فهذه الأعراف يعني لا يلتفت إليها ومخالفتها لا بأس بها، لكن بل قد تكون مخالفتها واجبة أو مستحبة على حسب يعني نوع المسألة، يعني إذا كانت واجبة يبقى مخالفة هذه الأعراف واجبة، إذا كانت مستحبة ومخالفتها مستحبة، لكن أحيانا يكون هناك أعراف صحيحة يعني ليست مخالفة للشريعة، فمخالفة هذه الأعراف حتى وإن لم تكن إثما أو معصية يعني تجعل الإنسان غير مؤهل لرواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من تمام يعني صيانة العلماء لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا لا يليق يعني بمن يروي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون إنسانا يعني مهانا يعني محتقرا بين الناس مثلا، ويفعل أشياء يعني تجعل الناس يشمئزون منه وينفرون عنه، فهذا يعني ربما أدى بالناس إلى نفرة من روايته ومما يحمله إليهم من العلم والخير. طيب ما مثال ذلك؟ يعني مثلا طبعا مسألة يعني خرم المروءة وكذا، هذه مسألة تختلف يعني باختلاف الأعصار وباختلاف البلدان أيضا والأماكن، باختلاف يعني الزمان والمكان، لا نستطيع أن نأتي مثلا أشياء محددة ونقول هذه هي خوارم المروءة في كل عصر وفي كل زمن في الجزء اللي هو متعلق يعني بمخالفة الأعراف، لأنه قد يعني يكون في عرف الناس في وقت ما الشيء يعني مسموحا به، وفي وقت آخر أو مكان آخر لا يكون هذا الشيء مقبولا. فمثلا يعني من أمثلة ذلك مثلا أن عورة الرجل مثلا ما بين السرة والركبة، مثلا عورة الرجل ما بين السرة والركبة، إذا الإنسان مثلا لبس ثوب يستر ما بين سرته وركبته، هذا من جهة الشرع يعني لم يختلف شيئا محرما، هذا حلال، لكن مثلا في العرف أن هذا غير لائق مثلا يخرج في مجتمع الناس، باستثناء مثلا إذا كان مكان السباحة ولا مكان الرياضة ولا شيء يعني برضه حسب العرف يحدد يعني المكان اللائق، لكن مثلا سأتي إلى هذا الدرس مثلا زي المسجد كذا ولابس شورت مثلا ما بين السرة والركبة، لا نستطيع أن نقول أنك فعلت شيئا حراما، هذا ليس بشيء حرام لكن شيء يعني منتقد يجب الناس ينظرون إليه يعني باحتقار كذا وازدراء استنكار لفعله يعني شيء غير لائق أو غير مناسب، أو يأتي مثلا يلبس ألوان مثلا أو صبغات مثلا، الآن مثلا تجي صدر شعره شاف أخضر ولا أزرق ولا مش عارف كذا، ولا قصص قصات مثلا عجيبة كذا، أو يلبس يعني سواء في طبعا سواء في اللباس أو في هيئة الجلوس مثلا يعني في بعض الأعراف مثلا وفي بعض الأماكن معينة مثلا لا يليق مثلا يمد رجليه مثلا في وجه من يخاطبه مثلا أو في كذا، أشياء مثل هذه الأمور يعني طريقة معينة في الأكل، القهقهة مثلا بصوت يعني طريقة مثلا غير لائقة وهكذا يعني، فكذلك أيضا يعني مما يدخل في الأعراف يعني مراعاة الأخلاق الكريمة والعادات المستقيمة، يعني مثلا الأخلاق الذميمة البخل والجبن ونحو ذلك، يعني هذا أيضا مما يخل يعني بمروءة الإنسان حتى ولو لم يصل إلى حد يعني الحرام، يعني قد يكون مثلا البخل لا يصل إلى البخل بما يجب عليه مثلا من الزكاة الواجبة والحقوق الواجبة، بس هو مقتر مثلا يعني يدوب يطلع مثلا نفقة الزوجة الواجبة مثلا طلعها يعني لا يزيد عليها مثلا درهما مع أنه في سعة مثلا وكذا، ويقتر مثلا في إكرام الضيوف في كذا في كذا، يعني مثل هذه الأمور يعني من أي شيء يخل بالأخلاق الكريمة، يخل بالأعراف والعادات الحسنة، فهذا مما يقرن المروءة. في الحقيقة يعني هذا قول جمهور الفقهاء يعني أنه لا ينبغي للمسلم يعني أن يقرن مروءته، وأن ذلك مما يذم به الإنسان ويعني لا تقبل به روايته ولا حتى شهادته، يعني حتى الفقهاء يعدون خوارم المروءة من موانع يعني قبول الشهادة. لو راح شاهد يشهد مثلا على إنسان على إنسان أو لإنسان على إنسان مثلا باقتراف حد أو في حقوق مالية أو شيء من هذا القبيل، إذا كان مخدوما المروءة فجمهور الفقهاء ومذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى أن ذلك مما يمنع قبول شهادته، والقاضي يعني يمكنه أن يرد شهادة هذا الشاهد لأنه إنسان يعني معروف بأنه إنسان غير مبالي وبعادات الناس وأعراف الناس وكذا، ويعني ودائما يشذ كده عن السلوك المستقيم وهكذا. فخلافا لما ابن حزم رحمه الله، ابن حزم الظاهري رحمه الله يعني يرى أن الإيه أنه لا يوجد شيء اسمه خوارم المروءة، لا يخدم المروءة إلا فعل المحرمات، أي شيء لم يحرمه الله فيقول خلاص هذا باقي على الإباحة الأصلية ولا يلتفت إلى أي عرف ولا إلى أي عادة، والثانية يفعل ما يشاء ما دام يعني لم يخالف الشرع وكذا. لكن في الحقيقة يعني العلماء لم يرضوا يعني مقولته. فإذا هذا إيه العدل. طيب بنقل عدل تام الضبط. طيب الضبط ينقسم إلى نوعين، ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر اللي هو الحفظ، ضبط الصدر هو الحفظ، وتعريف ضبط الصدر هو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. الإنسان يوصف بأنه ضابط ضبط صدر إذا كان يثبت ما سمعه، يعني إذا سمع شيء ثبت في قلبه وفي ذهنه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، يعني يحفظ حفظا جيدا. طبعا قد يحفظ من أول مرة، من ثاني مرة، من عشر مرة، من خمسين مرة، المهم أنه يعني يردد الذي سمعه عددا كافيا من المرات بحيث يثبت هذا المسموع في صدره، أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، يعني الشيء المسموع محفوظا لديه وثبت في صدره بعد أن كرره العدد اللازم له من المرات وأصبح ثابتا في صدره بحيث يستحضره متى ما شاء يرويه كما سمعه. هذا إذا كان طبعا يروي من حفظه، إذا كان الراوي يروي من حفظه، بعض الرواة كانوا يحفظون ويحدثون من حفظه، والنوع الثاني من الرواة كانوا يحدثون من الكتاب، يعني لا يحفظ ولكن يذهب إلى الشيخ والشيخ يملي عليه الحديث، الشيخ يقول له حدثني فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يروي يعني يكتب في كتاب ما يمليه عليه الشيخ ويحفظ هذا الكتاب، بعد ذلك إذا أراد أن يحدث يخرج هذا الكتاب ويأتيه طلابه ويملي عليه النفس هذا الكتاب، فهذا يعتبر ضابطا أيضا. لكن هذا الضبط يسمى ضبط كتاب، وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه، أن يكون الكتاب مصونا لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه، يكون كتاب مصونا لديه ومحفوظا لديه. طبعا هنا إما أنه يعني مسألة يعني هل يسمح بإعارة هذا الكتاب أم لا، فطبعا العلماء وضعوا لذلك ضوابط، يعني طبعا أفضل شيء أنه لا يعير النسخة الأصلية، ممكن ينسخ منها نسخة أخرى ويحتفظ بالنسخة الأصلية التي كتبها وهذه يصونها عنده ولا يخرجها، وبعدين ممكن ينسخ منها نسخة أخرى يجعلها للإعارة بحيث النسخة الأصلية تكون مصونة عنده لا تخرج يعني من بيته، أو لا يسمح للطلاب أن ينقلوا من كتابه إلا في بيته، مثلا يخرج لهم كتاب في بيته وفي حضوره وينقلون منه، لا يسمح لهم أن يخرجوه مثلا خشية أن يزيدوا في الكتاب شيئا أو ينقصوا منه شيئا. وطبعا الجمهور يعني يسمحون بإعارة الكتاب، لكن بشرط يعني أن يعيره إلى ألا يعيره إلا إلى ثقة يعني مأمون، إنسان يكون ثقة مأمون، لا يكون كتابه مسموحا بإعارته لأي أحد مثلا ويعيره إنسان غير مأمون، وأن يكون عارفا بخطه ويعني ومستوثقا يعني مما كتب وعارفا بخطه ويستطيع يعني بكل سهولة أن يميز يعني أي تغيير أو تحريف يطرأ على كتابه أو كذا. المهم أن يكون الكتاب يعني مصونا لديه منذ سمع فيه إلى أن يؤدي منه. طيب هنا نقول أن يكون عدلا تام الضبط، يعني في اشتراط الحديث الصحيح، في شروط الحديث الصحيح أن يكون عدلا تام الضبط. ما معنى تام الضبط؟ تمام الضبط هو الرتبة العليا من الضبط. الضبط نفسه ينقسم إلى ضبط تام وضبط خفيف. الضبط ينقسم إلى ضبط تام وضبط ايه خفيف. فالضبط التام هو الايه المرتبة العليا يعني حفظ نفسه درجات يعني الرتبة العالية من الحفظ والرتبة العالية من صيانة الكتاب هذا يوصف بأنه تام الضبط. إذا كان الضبط يعني خفيفا بمعنى حفظه يعني جيد في المرة وكذا ولكن يعني ليس بدرجة راوي الصحيح. لذلك يعني العلماء يقسمون الرواة الضابطين إلى راو يعني تام الضبط وراو إيه خفيف الضبط. راوي تام الضبط اللي هم يعني أهل الدرجة العالية في الحفظ والإتقان هؤلاء تكون يعني روايتهم صحيحة وأهل الضبط الخفيف تكون روايتهم إيه حسنة كما سنوضح إن شاء الله. وطبعا كيف يعرف أن الضبط تام أو خفيف؟ يعرف ذلك بمقارنة روايته برواية بقية الثقات. يعني يعرف تمام الضبط أو خفته كيف العلماء يعرفون أن هذا ضبطه تام أو ضبطه خفيف؟ بمقارنة روايته بمرويات أقرانه الذين تحملوا معه نفس الأحاديث من نفس الشيوخ كانوا دايما إيه يختبرون ضبط الرواية. شوفوا مثلا هو هذا الحديث هو يرويه عن من؟ يرويه مثلا عن الزهري مثلا محمد بن شهاب الزهري. طيب من الذي سمع هذا نفس هذا الحديث من نفس هذا الشيخ محمد بن شهاب الزهري؟ فنجد مثلا أنه سمع معه هذا الحديث مثلا 10 أو مثلا أو 20 راويا. فنيجي نقارن روايته برواية الباقين وهكذا نكرر هذا في كل حديث يرويه وشاركه في رواياته آخرون نقارن روايته برواياته. لو وجدنا أنه دايما يعني ما يخالف الرواة الثقات الآخرين الذين اشتركوا معه في رواية نفس الأحاديث كلما يعني ندرت مخالفته كان إيه في الدرجة العليا من الضبط. لكن إذا وجدنا أنه أحيانا يعني يخالف من هو أرجح منه مثلا وكذا فيوصف بخفة الضبط إلى طبعا إيه أن يصل إلى الدرجة الأدنى التي يعني تجعله ضعيفا إذا كثرت مخالفته لمن هو أوثق منه ففي هذه الحالة سيتحول إلى ضعيف. لذلك يعني أحيانا طبعا إيه الموضوع هذا سيأتينا إن شاء الله في الكلام عن الجرح والتعديل مسألة يعني الحكم على للراوي بأنه تام الضبط. هناك رواة متفق على أنهم يعني ثقات حفاظ أثبات يعني في الدرجة العليا من الضبط. في هناك رواة لا يختلف يعني في بلوغهم هذه الدرجة وتجد هناك رواة أحيانا يحصل اختلاف وجهة نظر. بعض الناس يقول لك هذا تم الضبط وبعض يقول لك هذا خفيف الضبط حسب إيه يعني مدى الاطلاع على مخالفته مثلا للآخرين. وأحيانا يحصل اختلاف إن هل هذا الراوي يعني خفيف الضبط أو أنه غير ضابط بحيث يعني أنه كثرت مخالفته إلى الحد الذي يجعل روايته ضعيفة غير مقبولة ولا هو يعني مخالفاته لا تزال يعني قليلة نادرة بحيث لا تخرجه عن حد المقبول وهكذا. فتجد أحيانا بعض العلماء الرجال الذين يحكمون على الرجال بعضهم يكون متشددا مثلا وعنده يعني لا يصف بالضبط إلا يعني إيه أهل يعني الدرجة العالية جدا وأقل مخالفة يعني يجرح بها الراوي أو يخرجه من مرتبة الضابط أو كذا. وهناك رواة مثلا متساهلون عندهم يعني يدخلون في الدرجة العليا مثلا من هو خفيف الضبط وهكذا. وتجد هناك إيه علماء يعني متوسطون تجد هناك علماء متوسطين يعني هؤلاء هم الذين يعتمد عليهم يعني الذين ليس عندهم يعني لا تشدد ولا تساهل. فهؤلاء هم الذين يعتمد عليهم. وحتى بالنسبة للمتشددين والمتساهلين هؤلاء برضو استفاد منهم بحسب إيه معرفتنا باصطلاحاتهم وطرائق استعمالهم فبرضو إيه يعني نعامل ألفاظهم بحسب يعني ما هو معروف عنهم من تشدد أو تساهل. إذا مثلا كان متساهل لما يمدح شخص مثلا يقول لك هذا ثقة حافظ إمام ثبت مش عارف كذا يبقى احنا نعامل هذه الكلمات كأنها تساوي عند المتوسطين إنه مثلا إيه ثقة أو يعني كذا ولما مثلا يجي لكن هذا مثلا إذا طعن في حفظ راوي أو ضبطه يبقى هذا يعني إذا كان حتى المتساهلين طعنوا في حفظه يبقى هذا وصل لدرجة يعني منحدرة يعني من وهكذا. وإذا وجدنا مثلا متشدد مثلا يمدح شخصا ويصفه مثلا بأوصاف يعني ضخمة هذا طبعا تزكية عظيمة له إذا كان حتى هؤلاء مدحوا وهكذا يعني. طيب المهم عرفنا إيه العدل والضبط هنا يعني فائدة وهي أن الراوي إذا اجتمع له العدالة والضبط يوصف لأنه ثقة الراوي الثقة هو الذي جمع بين العدالة والضبط كلمة ثقة تساوي عدل ضابط ثقة تساوي عدل ضابط لذلك يعني بعض من عرف الحديث الصحيح بدلا من أن يقول ما رواه عدل تام الضبط لك ما رواه ثقة بإسناد المتصل خلى الشروط أربعة يعني دمج شرط العدالة والضبط في شرط واحد وهو إيه أن يكون الراوي ثقة لأن ثقة تساوي عدل ضابط طبعا في تقسيم يعني لكنه غير معمول به تقسيم عند الحنفية يقسمون الضبط إلى كامل وناقص الضبط الكامل هو إيه أن يكون الراوي فقيها يعني يفقه ما يروي هذا يكون ضبطه كاملا والضبط الناقص اللي هو أن يكون راويه غير فقيه فإذا كان الراوي يعني يروي الحديث وهو لا يفقه معناه فهذا يعتبرونه إيه يعني خللا في ضبطه لكن هذا التقسيم يعني غير ملتفت إليه وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه فيعني لا يضر أن يكون حامل الفقه إذا كان كان حافظا ويؤدي الحديث كما حفظه لا يضر أنه يكون غير فقيه يعني بمعنى الحديث ما دام يوصله إلى من بعده ومما من اللطائف يعني التي تحكى في هذا أن القاضي أبا يوسف القاضي أبو يوسف الحنفي رحمه الله أحد الأئمة الفقهاء يعني الكبار من أصحاب أبي حنيفة كان سأله أحد الحفاظ يعني رواة الحديث سأله عن مسألة فأجابه يعني سأله القاضي أبو يوسف سأله أحد حفاظ الحديث عن مسألة فقهية يعني فأجابه فقال له من أين أخذت يعني هذا الحكم فقال مما حدثتنيه أنت عن فلان عن فلان من النبي صلى الله عليه وسلم يعني استنبط الحكم من الحديث سمعه من نفس هذا السائل المحدث فضحك يعني هذا المحدث وقال يعني يا معشر الفقهاء أنتم الأطباء ونحن الصيادلة يعني أنتم الأطباء ونحن الصيادلة يعني أنا نعطيكم الدواء وأنتم يعني تستخرجون منه العلاجات يعني تصفون العلاج الناجع يعني من هذه الأدوية القصد أنا أن رواية يعني غير الفقيه لا بأس بها إذا كان يعني حافظا مختب طبعا الشرط الأول هو العدالة والثاني الضبط والشرط الثالث اتصال الإسناد اتصال الإسناد يعني باختصار يقصد به اجتماع أمرين وهما المعاصرة وإمكان اللقاء المعاصرة وإمكان اللقاء فيكون الإسناد متصلا إذا كان كل راو عاصر شيخه الذي يروي عنه وكان يمكن أن يلتقي به طيب ما المقصود بالمعاصرة المقصود بالمعاصرة يعني أن يكون الطالب أو في سن تسمح له بالتلقي عن الشيخ وقت وفاة هذا الشيخ أن يكون الطالب أو الراوي يعني في سن تسمح له بالتلقي عن الشيخ وقت وفاة هذا الشيخ فهنا يحكم بأنهما متعاصران يعني ما يكونش هناك يعني ما يكونش مثلا الشيخ توفي قبل وفاة هذا التلميذ لو جاء التلميذ يروي عن شيخ والشيخ هذا الذي يروي عنه هذا مات قبل أن يولد فهنا هذا يكون منقطع عن هذا الحديث لا يحكم له بالصحة وسبب عدم صحته أنه غير متصل وسبب عدم الاتصال هنا عدم التعاصر أو المعاصرة بين الراوي وشيخه كذلك أيضا إذا كان مثلا الشيخ هذا توفي والراوي كان عمره السنة ولا عمره السنتين ولا ثلاثة ولا كذا وهو يروي عنه مثلا يعني بالسماع وطبعا في الإجازات يعني تساهلوا في الإجازة للأطفال وكذا يعني كنا إن شاء الله أنواع الأداء لكن إذا كان رواية سماع يعني من الشيخ أو كذا فعلى الأقل يعني لابد أن يكون مميزا يعني يكون في سن التمييز سن التمييز حددوها بخمس سنوات حددوها يعني بخمس سنوات عند الجمهور هذه سن التمييز فعلى الأقل يكون مميزا وقت سماعه من الشيخ أو وقت قراءته على الشيخ لكن أقل من ذلك لا يعني أقل من ذلك يعني لا يصح الاستماع أو القراءة، وإنما يمكن أن يروي بالإجازة. يعني الإجازة نوع إيه؟ يعني من أنواع التحمل كما سيأتي إن شاء الله. وطبعا الإجازة هذه تنتفر يعني في الأسانيد المتأخرة، يعني بغرض يكون الغرض من رواية البركة، يعني البركة واتصال الإسناد وكذا، فتسامحوا فيها يعني في الإجازة للأطفال وكذا. لكن الرواية التي فيها يعني سماع من الشيخ أو قراءة الأحاديث على الشيخ، فعلى الأقل يكون يعني مميزا. فالمهم يعني المعاصرة معناها أن يكون الراوي في سن تسمح له بالتلقي عن الشيخ وقت وفاته. طيب بعد المعاصرة إن كان اللقاء، يعني حتى يختم باتصال الإسناد لابد من المعاصرة، ولابد كذلك من إن كان اللقاء. ما معنى إن كان اللقاء؟ قال وهذا له صور، يعني أن يكون اللقاء ممكنا بين الراوي وشيخه، وهذا له صور. إما أن يكون التلميذ وشيخه من بلد واحد، يكون التلميذ والشيخ من نفس البلد، أو يكون التلميذ رحل إلى بلد الشيخ، أو الشيخ رحل إلى بلد التلميذ، أو في يعني في وقت طبعا يكون الأقرب موجودا فيه، يعني رحل التلميذ إلى بلد الشيخ أثناء إقامة الشيخ يعني في تلك البلد، أو رحل الشيخ إلى بلد التلميذ في الوقت الذي كان فيه التلميذ مقيما في هذه البلد، أو التقيا معا في مكان ثالث. يعني يسبق لدينا مثلا يكون مثلا طالب من المغرب والشيخ مثلا من العراق مثلا، لكن ثبت لدينا أنهما حجا في سنة واحدة مثلا، وبعدين يجي يروي عنه، فهنا اللقاء ممكن. نقول يعني ما دام يروي عنه هو ثقة وعدل وضابط وكذا، ويروي عن شيخ معاصر له رغم أنه يعني يعيش في بلد أخرى، لكن إذا وجدنا أنهما اجتمعا معا في بلد ثالث في نفس السنة، فهنا إيه يكون اللقاء ممكنا. وطبعا بسبب ذلك يعني علماء الحديث اهتموا جدا كما سيأتينا أيضا في آخر الكتاب بالمواليد والوفيات والبلدان، والتي الكتب يعني في تتبع أحوال الرواة من جهة متى ولدوا ومتى توفوا، من جهة معرفة شيوخهم ومعرفة تلاميذهم، يعني حصر الشيوخ الذين سمع منهم هذا الراوي، وحصر التلاميذ الذين أخذوا عنه، ومعرفة الايه البلدان التي حل بها في جميع مراحل حياته. يقول لك ان الراوي الفلاني هذا كان من سنة كذا إلى سنة كذا مقيما في المدينة الفلانية، ومن سنة كذا إلى كذا في المدينة الفلانية، ومن سنة كذا إلى كذا، لأنه يعني من خلال البلدان والرحلات نستطيع أن نحكم باتصال الإسناد أو انقطاعه. عندما نجد مثلا نراوي يروي عن شيخ مثلا حتى لو رحل إلى بلده، بس هو ما رحل إلى بلده إلا بعد أن كان الشيخ قد غادر هذه البلدة، يبقى هنا هذا الإسناد منقطع مثلا لعدم إمكان اللقاء بين التلميذ وشيخه. طبعا هذا الإسناد المنقطع ليس بالضرورة أن يكون الراوي كذابا يعني، ولكن نقول أنه ربما سمعه من واسطة عن الشيخ يعني. وطبعا إذا عبر بلفظ يعني يوهم السماع، أحيانا الراوي يعبر بلفظ يوهم السماع، يقول لك قال فلان مثلا، فلان هذا معصر له، بس هو مثلا لم يسمع منه هذا الحديث مباشرة، وإنما سمعه بواسطة شخص نقل إليه الخبر عنه، وهو إيه دلس اللي هو ما يعرف في التدليس كما سيأتي في التدليس والمرسل الخفي وكذا، سيأتينا إن شاء الله أيضا بيانها. طيب هل يشترط لاتصال الإسناد ثبوت اللقاء أو يكفي إمكان اللقاء؟ طبعا القول الراجح والذي عليه جمهور العلماء في الحقيقة هو الاكتفاء بإمكان اللقاء، وهذا شرط الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، الإمام مسلم في صحيحه، وأكثر العلماء يعني اقتصروا على المعاصرة وإمكان اللقاء، لم يشترطوا ثبوت اللقاء. بعض الأئمة اشترط ثبوت اللقاء، بعضهم يشترط للصحة يعني لا يحكم الحديث بأنه صحيح إلا إذا ثبت اللقاء ولو مرة، وبعضهم يشترط للأصحية، يعني ينسب إلى علي بن المديني رحمه الله أنه اشترطه لمطلق الصحة، يعني الإمام علي بن المديني لو لم يثبت عنده اللقاء ولو مرة، يعني يكون لابد على الأقل مرة الراوي الثقة هذا يقول سمعت فلانا أو حدثني بلفظ صريح في السماع، أو يأتينا من يشهد أنه يعني سمعه والتقى به يعني لابد يكون عندنا اللقاء ثبت ولو مرة واحدة على الأقل. بعد ذلك إذا قال إذا قال عن فلان أو قال فلان إذا جاء بلفظ يوهم السماع وهو يعني ثبت عندنا أنه سمعه مرة أو التقى به مرة على الأقل، فنحمل إيه اللفظ المهم السماع نحمله على السماع حينئذ. لكن يقول لك لو راوي مثلا كل روايته عن شيخ معين بألفاظ توهم السماع، هو صح معاصر ويمكن أن يلتقي، لكن يعني ما في مرة من المرات صرح بأنه التقى به ولا شهد أحد يعني بأنه التقى به. ففي هذه الحالة بعض المحدثين يعني يقول لك أن هذا الحديث غير متصل ولا يصحح أساسا، والبعض يجعله شرطا من الأصحية مثل الإمام البخاري رحمه الله، على الراجح يعني أنه يشترط هذا الشرط للأصحية لا لمطلق الصحة، بمعنى أنه جعله شرطا لكتابه الصحيح فقط، يعني بحيث الحديث الذي لم يثبت فيه اللقاء ولو مرة لا يقرده في كتاب الجامع الصحيح، لكن ليس معنى هذا أنه يضعفه، لا هو يصححه ويعمل به لكن لا يرتضي أن يخرجه في كتابه الجامع الصحيح، لأنه اشترط لهذا الكتاب أن يروي فيه أصح الأحاديث، ويرى أن الذي لم يثبت فيه اللقاء ولو مرة هذا لا يعتبر من أصح الأحاديث، فلا يخرجه في كتابه الجامع الصحيح ولكن يصححه ويعمل به وكذا، لكن يعني عنده أنه صحيح ولكن ليس من أصح الأحاديث بحيث يعني يمكن أن يخرجه في كتابه الجامع الصحيح. واضح؟ وكما ذكرنا القول الراجح يعني ما عليه الجمهور انه يكتفى بالمعاصرة، وان كان اللقاء ما دام اللقاء ممكنا فهذا يكفي ويحكم الحديث بالصحة، ما دام الراوي يعني عدلا وضابطا وغير معروف بالتدليس، برضو التدليس احيانا طبعا بعض الرواة يكونون معروفين بالتدليس اللي هو ايه حذف الواسطة التي بينه وبين شيخه، يكون مثلا ايه مثلا في عصرنا هذا مثلا لو شخص مثلا التقى بالشيخ ابن باز رحمه الله مثلا التقى به مرة مثلا في حياته ولا مرتين استمع منه مثلا ايه بعض الفوائد مثلا او الفتاوى او كذا، او سمع منه مثلا خمسة فتاوى او عشر فتاوى، هذه كل يعني ما سمعه مباشرة، وبعد ذلك بقى مثلا الشيخ ابن باز رحمه الله مثلا عنه الاف الفتاوى لم يسمعها من الشيخ مباشرة وانما يعني قرأها في كتاب ولا حدثه عنه واسطة او كذا، فيظل اعتمادا على انه مثلا سمع الشيخ مره، فيظل ايه يقول لك مثلا قال الشيخ ابن باز مثلا كذا بدون يعني بطريقه يعني توهم انه سمعه مباشره بينما ايه هو لم يسمع مباشره، هذا يسمى التدليس اللي هو انسان يحدث الواسطه التي بينه وبين شيخه ويروي عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ يوهم السماع. ان شاء الله سياتينا تعريف التدليس يعني فينا بعد ان شاء الله، لكن بس بالمناسبة هم فالراوي المدلس هنا طبعا لا يقبل منه اللفظ الموهم للسماع، لابد ان يصرح بالسماع ما دام يعني عرف عنه انه يدلس، فلا يحكم باتصال الاسناد الا اذا صرح بالسماع. لكن الراوي اذا كان غير مدلس، شخص يعني غير معروف عنه التدليس، يعني دايما اذا سمع بواسطة يذكر الواسطة، سمع مباشرة يروي مباشرة، فهذا حتى لو روى مباشرة بلفظ يوهم السماع وهو معروف من سيرته انه انسان غير مدلس فهذا يقبل منه اللفظ الموهم للسماع ويكتفى به يعني. واضح؟ يعني زي مثلا الإمام الليث بن سعد رحمه الله أحد الأئمة الذين يجتنبون التدليس، فمثلا من ضمن شيوخه الزهري محمد بن شهاب الزهري ومن شيوخ الليث بن سعد، سمع منه مباشرة أحاديث كثيرة، وهناك أحاديث أخرى سمعها عنه بواسطة وبواسطتين وبثلاثة وبأربعة وبخمس وثائق، يعني فبلغ يعني من امانته يعني انه احيانا يحدث عن شيخه الزهري بخمس وثائق، يقول لك حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن محمد بن شهاب الزهري انه قال محمد بن شهاب الزهري هذا شيخه مباشره وسمعه مباشره والتقى به، يعني بالامكان لو انه قال الزهري نحسب انه سمعه مباشره، لكن مثلا ايه لامانته يذكر الوثائق. هناك اخرون من العلماء ليس طعنا في امانتهم ولا شيء، ولكن باب الاختصار يعني والتساهل وكذا، يعني التدليس ليس يعني ضعفا في الراوي، في الحقيقه يعني كثير من الائمه الكبار عرف عنهم التدليس وهذا لا يجرحهم يعني ولا يفعل فيهم، وانما يحمل هذا على انه نوع من التساهل يعني والاختصار والتساهل وكذا، بدل ما يقول لك وثائق كثيره قال فلان وخلاص هو واثق انه قاله لانه يعني واثق في الوسطه. على كل حال المهم ايه أنه حتى يكون الحديث صحيحا لابد من اتصال الإسناد، اتصال الإسناد معناه المعاصرة وإمكان اللقاء، لا يشترط ثبوت اللقاء. طيب نأتي للشرط الذي بعده وهو إيه؟ غير معلل ولا شاذ. غير معلل هو انتفاء العلة، عدم العلة، عدم العلة أو انتفاء العلة. ما المقصود بالعلة؟ العلة طبعا في اللغة معناها السقم أو المرض، أو يعني أي هذا معنى العلة في اللغة، السقم أو المرض. والمقصود به هنا يعني المقصود بالحديث المعلل أنه حديث يعني ظاهره السلامة، أو إسناد ظاهره السلامة اطلع فيه بعد التفتيش على قادحه. العلة هي المقصود بها العلة الخفية، يعني حديث ظاهره أنه سليم ولكن بعد التفتيش الشديد اطلعنا فيه على إيه؟ على ما يقدح في صحته. فهذا تعريف المعلل. فالحديث المعلل هو إيه؟ يعني ما إسناده ظاهره السلامة ولكن اطلع فيه بعد التفتيش على قادح، قادح شيء يقدح يعني فيه أو يجرح فيه. طبعا في العادة هنا أن هذا التفتيش يعني لا يقوى عليه إلا يعني العلماء الكبار الذين هم إيه؟ أئمة هذا الشأن، اللي هم علماء العلل. علماء العلل هؤلاء يعني قلة من كبار حفاظ الحديث الذين أعطاهم الله تعالى هذه الموهبة بسبب إيه؟ كثرة محفوظاتهم للحديث وكثرة يعني درايتهم به. فأحيانا مثلا إيه؟ يعني الحديث يكون ظاهره السلام، يعني تنظر في الحديث تجد الإسناد الرواة كلهم عدول وضابطون والإسناد متصل، الرواة متعاصرون واللقاء ممكن بل قد يكون ثبت يعني في بعض المرات وكذا، ولكن مع ذلك تجد مثلا هذا الحديث يعرض مثلا على الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى فيقول لك هذا إيه؟ مثلا هذا حديث إيه؟ هذا الحديث ليس من حديث فلان، مثلا راوي رواه مثلا عن نافع عن ابن عمر فقال هذا ليس من حديث نافع، هذا ليس من حديث نافع وإنما هو من حديث فلان والراوي هذا وهم عندما رواه عن نافع مثلا، مع أنه طيب ما الذي يمنع ما هو سمع من نافع وكذا؟ لكن هم لكثرة حفظهم هم يعرفون حديث كل راوي، يعني بسبب كثرة محفوظاتنا حديث نافع هذه مثلا أحمد رحمه الله كان يحفظ ألف ألف حديث، وطبعا المقصود ألف ألف إسناد أو طريق، يعني الحديث الواحد كان يكون له مئات الطرق، فهو يعني يحفظ يعني جميع مرويات نافع، مرويات الزهري، مرويات فلان، مرويات فلان عن فلان وفلان عن فلان، كل واحد عن الآخر يعني يكون حافظها وعارفها وضبطها، فبمجرد يعني أن يستمع للإسناد يقول لك هذا خطأ، يعني حصل فيه وهم من الراوي إيه؟ رواه عن شخص وهو لم يسمعه منه مثلا أو كذا. إذا ذهبت مثلا إلى أبي زرعة أو إلى ابن أبي حاتم أو ابن أبي حاتم أو الدارقطني أو فلان أو فلان، كل واحد منهم أيضا مجرد من يسمع الحديث يقول لك هذا وهم، هذا خطأ وليس من حديث فلان، فلان هذا وهم فيه أو كذا، حتى لو الراوي نفسه هو الذي يروي يقول أنت وهمت فيه ما حدثت بفلان وكذا، لأنهم إيه يعني لسعة يعني محفوظاتهم يستطيعون بسهولة استخراج هذا الوهم. وفي الحقيقة كلنا يعني هذه العلة يعني علم خفي يعني بمثابة ايه زي يعني يشبهونه ب يعني يشبهون بالصاغة الصائغ الحاذق يعني المتقن البارع في الصنعة، تأتيه مثلا بذهب مثلا بحلية من الذهب او دينار من الذهب، ظاهره من حيث الشكل يعني لا تستطيع ابدا تفرقه من حيث الشكل ولا الوزن ولا اي شيء بين يعني تفرق بينه وبين الايه الدينار المقلب يعني المغشوش مخلوط الذهب بشيء اخر قد يكون محشوا في داخله مثلا وبدون اشعه وبدون اي شيء، بس مجرد كلمة ينظر اليه يقول لك لا هذا مغشوش هذا ليس ايه ليس خالصا او كذا. واهل الخبره في العملات او في الخطوط مثلا شخص خط مزور وكذا، هناك اهل خبره يعني مجرد اطلع على الخط كده يقول لا هذا خط مقلب او مزور او هذا الدولار مزور ليس ايه اصليا، مع ان الانسان العادي لا يستطيع ابدا ان يميز بين هذا وهذا. فنفس الشيء يعني الاسناد المعلل هذا يعني فيه علة ايه خفية قادحة، يعني الشرط فيها أنه الخفاء ما لا يطلع عليها إلا يعني الحفاظ الكبار بما آتاهم الله تعالى من الدراية والحفظ. فلذلك يعني يسلم لهم في هذا الحين الحديث من جهة يعني إذا نظرت إليه وطبقت عليه يعني الأحكام الظاهرية للتصحيح والتضعيف تجد أنه صحيح، لكن هذا لا يكفي، لابد أن نرجع إلى آراء علماء العلل في هذا الحديث نشوف ماذا قال عنه الأئمة المتقدمين. إذا جينا رجعنا الحديث أنت شايف أنه هو دواء عدول وأنهم ضابطون والإسناد متصل وكل شيء، لكن تيجي ترجع تشوف ماذا قال فيه الإمام أحمد وابن المديني ويحيى بن معين وأبو زرعة وأبو حاتم، تشوف كل واحد منهم هذا لك وهم فلان وهم فلان وهم، وهذا ليس من حديث، ترجع تلاقي أنهم يقعون في هذا الحديث رغم أن ظاهره الصحيح. فهنا نرد هذا الحديث، هذا لا نصححه رغم أنه يعني بحسب ما نرى أنه صحيح، لكن ما دام الأئمة المتقدمون يعني علماء العلل ردوه وحكموا عليه بأنه وهم فنسلم لهم، نقول لك يعني هم أدرى بهذا، وأكيد يعني أنهم ما حكموا عليه بهذا إلا من خلال يعني خبرة وعلم ومقارنة بمرويات لم تصلنا من هؤلاء، لأن كانوا يحفظون محفوظات لم تصلنا، الذي وصلنا من الحديث أقل بكثير من الذي كان يحفظه أحمد والبخاري وكذا، طبعا كانوا يحفظونه باعتبار الطرق والروايات، لكن أصل الأحاديث موجودة يعني وباقية. طيب الشرط الأخير عدم الشذوذ، والشذوذ هو التفرد أو هو في اللغة هو التفرد، وفي الاصطلاح هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. هنا الحديث يكون الراوي عدلا ضابطا والإسناد متصل وكل شيء، ولكن يعني الراوي الذي روى هذا الحديث خالف من هو أوثق منه، وخالفهم بكيفية يعني لا نستطيع فيها أن نوثق بين روايته وروايتهم، بحيث إذا قبلنا روايته سيضطرنا هذا إلى تضعيف رواية من هم أرجح منه وأوثق منه. فهنا في هذه الحالة نقول إنه وهم وأخطأ ونرد روايته ونسميها الحديث الشاذ. حديث الشاذ هو الذي يعني رواه ثقة ولكنه خالف في روايته من هو أوثق منه أو من هو أرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد، من هو أرجح منه إما أنهم أزيد ضبطا أو أكثر عددا. طيب فإذا هذا هو الحديث الصحيح. طيب الحديث الحسن هو ما توفرت فيه شروط الصحيح ما عدا اشتراط تمام الضبط فيكون راويه خفيف الضبط، لذلك سيقول لك فإن خف الضبط فهو الحسن لذاته، إن خف الضبط فيسمى الحسن لذاته. إذا الحسن لذاته هو ما رواه عدل خفيف الضبط، طبعا خفة الضبط يعني ولو في أحد رواة الإسناد، يعني حتى لو كان كل رواة الإسناد من درجة يعني تام الضبط ويوجد راوي واحد خفيف الضبط، هذا يحوله من الصحيح إلى من الصحيح لذاته إلى الحسن لذاته. الصحيح لغيره والحسن لغيره إن شاء الله عشان الوقت جرى إن شاء الله هنكملها في الدرس القادم بإذن الله، بس يعني باختصار كذا الصحيح لغيره هو أن يكون عندك يعني أكثر من إسناد كل واحد منها حسن لذاته، فإذا انضم بعضها إلى بعض يقوي بعضها بعضا ويصل إلى درجة الصحيح لغيره، يسمى الصحيح لغيره في هذه الحالة. واضح؟ يعني إذا كان راوي خفيف الضبط وآخر خفيف الضبط كل منهما روى نفس هذا الحديث فيعبد أحدهما الآخر ويصبح مجموع روايتهم تعطينا يعني قوة تساوي قوة تام الضبط، يعني هذا خفيف الضبط عندنا احتمال أن يكون أخطأ وراح روى نفس الحديث راوي ثاني أو أكثر برضو فيهم خفة الضبط فيعبد بعضها بعضا ويصل إلى درجة الصحيح، ولكن يسمى هنا الصحيح لغيره. واضح؟ وأما الحسن لغيره فهو الذي فيه ضعف يسير، يعني عندنا عدة أسانيد لهذا الحديث كل إسناد منها فيه ضعف يسير فيقوي بعضها بعضا وتصل إلى درجة الحسن لغيره. وإن شاء الله الموضوع طبعا هذا له تتمة وتفصيل نجعله في الدرس القادم إن شاء الله. بس هنا يعني قبل أن ننتهي يعني نضيف يعني فائدة وهي التفريق بين مصطلح حديث صحيح وبين مصطلح إسناده صحيح وبين مصطلح رجاله ثقات. عندنا الآن ثلاثة مصطلحات. المصطلح الأول حديث صحيح، والمصطلح الثاني إسناده صحيح، والمصطلح الثالث إيه؟ رجاله ثقات. يوصف الحديث بأنه حديث صحيح إذا توفرت فيه الشروط الخمسة، توفرت فيه الشروط الخمسة اللي هي العدالة والضبط التام واتصال الإسناد وعدم الشذوذ وعدم العلة. فإذا توفرت الشروط الخمسة في الحديث يوصف بأنه إيه؟ حديث صحيح. طيب إسناده صحيح هو الحديث الذي تأكدنا من توفر ثلاثة شروط اللي هي العدالة والضبط واتصال الإسناد، لكن لم نتأكد بعد من مسألة يعني عدم الشذوذ وعدم العلم. فهنا نستطيع أن نحكم عليه بأن إسناده صحيح. وفي هذه الحالة طيب إذا الحديث إسناده صحيح هل نعمل به أو لا نعمل به؟ الجواب نعمل به إلى أن نطلع على شذوذه أو تعليله فنرده، لكن طالما لم نطلع على شذوذه أو تعليله فنحكم له بصحة الإسناد ونعمل به. توضيح ذلك يعني أنه أحيانا مثلا العالم الذي يتولى مثلا تحقيق كتاب أو تخريج يعني أحاديث قد يسهل عليه أن يحكم على الإسناد بأن الرجال لأن رجال هذا الإسناد من العدول الضابطين وأن الإسناد متصل. هذا لا يحتاج يعني إلى مهارة كبيرة يعني، ويسهل على عالم الحديث أن يحكم بذلك من خلال يعني الاطلاع. خلاص بيكون حافظ أسماء الرجال وعارف أن هذا ثقة وليس بثقة، وعارف كل واحد يعرف شيوخه وتلاميذه. فممكن بمجرد أن يطلع على الإسناد كده فيقول لك والله هذا الإسناد صحيح، الرجال عدول وهؤلاء الرجال يعني ضابطون والإسناد متصل، فيعني مباشرة يستطيع أن يحكم بسهولة عليه أنه أن الإسناد صحيح. لكن حتى يحكم عليه أنه غير معلل هذا يتطلب منه أنه يرجع بقى يجيب كتب العلل، زي في عندنا علل الترمذي والعلل الدارقطني وكتاب العلل لابن المديني وكتب العلل يعني السابقة، يعني شوف كلام ابن أبي حاتم وكلام أبي زرعة وكلام الإمام أحمد وكلام فلان وفلان، ويشوف كلام علماء العلل في هذا الحديث ماذا حكم عليه، هل هو من ضمن الأحاديث التي أعلوها أم لا. فقد يكون يعني هو لم يطلع على يعني على أنهم أعلوه أم لا، لكن لا يستطيع أن يجزم لك بمجرد يعني قراءة الحديث هكذا، لا يستطيع أن يجزم لك بأنه معلل أو غير معلل. هذا يتطلب الاطلاع على كتب العلل والبحث فيها والنظر هل أعلوا هذا الحديث أم لا. وبعدين عدم الشذوذ هذا يتطلب جمع الروايات والمقارنة بينها، يعني هو الآن أمامه إسناد واحد، طب هل هذا الإسناد هو الإسناد الوحيد لهذا الحديث؟ لا، ربما الحديث هذا له أسانيد أخرى، وحتى يعني يكون الحكم يعني دقيقا على الحديث لابد أنه يجمع كل أسانيد هذا الحديث ويقارن بينها ويتأكد أن هذه الرواية لا تخالف بقية روايات هذا الحديث، حتى لو ما حكم عليه المتقدمون بالتعليل ولا شيء، لكن هو لما جاء قارن هذه الرواية بالروايات الأخرى وجد أن هذه الرواية مخالفة للروايات الأخرى، والروايات الأخرى أرجح وأوثق. في هذه الحالة رغم أن هذا الإسناد صحيح لكن سنضعف الحديث لعدم لأن الراوي خالف من هو أوثق وأرجح. لذلك يعني قد يكون الإسناد صحيحا والحديث ضعيفا، ممكن الحديث يكون إسناده صحيح بس يتضح بعد ذلك أنه حديث ضعيف. كيف هذا إسناده صحيح وهو حديث ضعيف؟ إسناده صحيح لكن فيه علة أو فيه شذوذ فلذلك الحديث يعني سيكون ضعيفا. لكن قبل أن نطلع على الضعف يمكننا أن نعمل به يعني أو علينا أن نعمل به بمجرد اطلاعنا على صحة الإسناد. واضح؟ وبعض العلماء يعني يرى أنه من باب الاحتياط يعني خاصة في الأعصار المتأخرة أو كذا لضعف الهمم وكذا يعني تكتفي بالحكم على الإسناد، تقول إسناده صحيح مثلا، إن الحكم على الحديث بأنه صحيح هذا يتطلب يعني كم شهادة بأنك فعلا راجعت كل كتب العلل وآراء المتقدمين وجمعت كل روايات الحديث وقارنت بينها، وهذا مجهود يعني ضخم ولا يتسنى لكل واحد، ومهما يعني بذل من جهد ربما يشوبه قصور، يكون هناك روايات أخرى لم يطلع عليها تؤثر في حكمه أو كذا. لكن على كل حال إذا كان إسناد صحيحا فأنت تعمل به إلى أن يثبت لديك يعني أنه معلل أو شيء. طيب ما معنى رجاله ثقات؟ رجاله ثقات يعني عضول وضابطون، لكن هذا لا يفيد أن الإسناد متصل أو غير متصل. أحيانا مثلا العالم هو يعرف هؤلاء الرواة أنهم ثقات، لكن الآن هو غير مستحضر لتواريخ الميلاد والوفيات والبلدان وكذا، فما يستطيع أن يعطيك حكم يعني الآن على الإسناد بأنه صحيح أم لا، لكن هو يستطيع أن يعطيك حكما جزئيا ويريحك من جهة اشتراط العدالة والضبط، يقول لك والله هؤلاء الرجال الإسناد هذا مثلا عدد رجال الإسناد مثلا 5، أنا عرفتهم 5 دول كلهم، لأن المحدث من خلال يعني عمله في الحديث خلاص بيصلح أسماء الإيه، زي مثلا معلم يحفظ أسماء طلابه ولا مثلا كذا يعني خلاص معرفتك مثلا بأسماء أصدقائك وأحوالهم وكذا، فيصبح يعني هؤلاء الرجال طول اليوم جالس يعني يقرأ في أسمائهم وأحوالهم، فيعني خلاص رسخ في ذهنه مسألة العدالة والضبط. لكن مسألة الوفيات والمواليد وكذا برضو إيه ربما أحيانا تحتاج إلى مزيد مراجعة، ممكن مثلا المعاصرة هو متأكد المعاصرة، بس مثلا مسألة البلدان وهل التقي في بلد ثالث ولا ما التقي لازم يرجع ويبحث في هذا، فأحيانا يحكم لك على الإسناد يقول لك والله رجاله ثقات، بس إيه لكن هذا لا يعني أن الحديث صحيح، ربما رجال ثقات لكن يتضح أنه غير متصل، واحد منهم روى عن شخص لم يدركه فيكون الحديث ضعيفا لأنه منقطع، وربما يكون معللا ربما يكون شاذا. فرجال الثقات هذه يعني إيه يعني درجة يعني غير كافية، وتحتاج إلى مزيد يعني تأكد من كونه متصلا أو غير متصل حتى نستطيع أن نعمل به. واضح؟ طيب نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نكمل يعني الكلام عن تفاوت رتب الصحيح وأصح الأسانيد وأصح الكتب وكذا، والحسن بذاته ولغيره يحتاج إن شاء الله مزيد توضيح في الدرس القادم إن شاء الله. تفضل تفضل. نعم نعم قلنا كل يعني لو شخص سمع شريطا للشيخ من باز مثلا هل له ان يروي عنه بمقتضى سماعه من هذا الشريط؟ في الاعقال المتاخره وكذا يعني الروايه طبعا ما ينبني عليها يعني عمل ولا حكم ولا كذا، لا باس طبعا انه يقول قال الشيخ من باز وكذا بناء على الشريط، الامر فيه سعه يعني ان شاء الله. اذا كان طبعا الشريط من جهه موثوقه يعني طبعا بشرط ان الشريط يعني يكون من شخص موثوق مثلا او مسجله من موقع الشيخ او من موقع مثلا مامون، لكن طبعا لو شخص يعني مشكوك فيه ربما يكون عبث بالشريط ولا حذف منه او اضاف اليه، الان طبعا كما هو معلوم يعني الشرائط يمكن يعمل لها يعني ايديت ولا مونتاج ولا كذا ويعاد يعني تلفقها بطريقه، لكن اذا كان صاحب الشريط يعني الذي نقل الى الشريط كان مامون وثيق وكذا فلا باس طبعا يعتني بالشريط وينقل عن الشيخ انه افتى باباحه كذا وتحريم كذا بناء على الشريط، انا زي القراءه من الكتاب يعني والله اعلم. نعم ونفس الشيء يعني كل برضو السماع من السي دي ومن الانترنت والاذاعه وكل هذه ان شاء الله يعني من وسائل السماع طبعا لا باس بها باذن الله، يعني الذي سمع بها ممكن يروي بمقتضاها ان شاء الله ولا باس باذن الله. الله يجزاك خير. طيب خلاص نكتفي بهذا القدر، ونسال الله تعالى ان ينفعنا واياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.